وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله من حمده الحمد لله. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله من والحمد
الحمد لله
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، ثم من تقسيمه وغنائه. وأثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يعطي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعهم واسترضاهم. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وابتعد لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانة، إذ أتاه بخويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعطه. فقال رسول الله: وينك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ويحك وينك، إذا كان النبي لا يعدل فمن ذا الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: دعه، فإن له أصحابا، يعني هذا الرجل ذو خيصر هذا يخرج من أصله وله أصحاب، ما صفتهم؟ قال: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم، وهذا علامة الرياء، علامة الرياء أنهم جمعوا العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق. لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نسله فلا يجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا نافذا فإنه يصيب الرمية، يعني فريسة، يصيبها فينفذ فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله، السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضجه وهو قبحه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قزبه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم من قوته، من قوة هذا السهم، ليس فيه دم، من قوة نفاذه كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة اليوم حين تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب قيصر الذين اعترض، الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج إلى اليوم يضربون على هذا الوتر، لا يتحمسون للدين والعقيدة والتوحيد، وإنما دائما يخدمون الأموال، المال العام والبترول وهذه الأشياء. أما السنة والعقيدة فإنهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يخدمون لها، ودائما يخاطبون العامة بهذه القضايا، لأن العامة كذلك معظمهم أهل ذمة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أكثر العامة كذلك. أما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الأول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في البال، اعترض في جهله وغباوته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخوارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويخرجون عليهم إلى هذه الساعة وهم على هذا الخط النجس وعلى هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذه الطريقة الخبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعلامتهم. يقول أبو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تضطر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فانكوس لما قاتلهم علي. علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هذا الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شحفتهم، وكانوا آلافا لم ينج منهم إلا تسعة فقط، قتلهم سحقهم ومعهم المسلمون. فعلي رضي الله عنه أمر أن يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني أن يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء أن الرجل لم يوجد. المرة الثانية ما وجدوه، المرة الثالثة وجدوه، فأخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا،
أنه قاتل الخوارج الذين أوصى النبي وأمر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو سعيد كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه. يقول أبو سعيد: وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت. يا سبحان الله، نظر أبو سعيد إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته 4 عمر، وكلها كانت في ذي القعدة إلا واحدة كانت في ذي الحجة، لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما قسم الغنائم في الجعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت أثناء هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى، يعلى بن أمية ويقال يعلى بن أمية أم أمية ينسب لها أحيانا، يعلى بن أمية صحابي، يقول: كان يقول: ليتني أرى رسول الله حين ينزل عليه، أو حين ينزل عليه، يعني حين يوحى إليه. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متغمق بطيب. التغمق التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تغمخ بالطيب؟ يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه: كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطيب؟ يقول: فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى ويوحى إليه. يقول: ثم سر عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، قال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولا بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب يضعه بعد الإحرام فلا، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن ينزع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حدث يداه بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه وفي مفرق رأسه وبقي كذلك بعد إحرامه، وضع الطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه بعد الإحرام، وكانت ترى وميص الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، يعني لمعان الطيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه إلى المدينة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب بن أسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من وجود عالم يعلم الناس، يفقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين، لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد. هذا هدف النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يسوس الناس، ووجود عالم أيضا من العلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهم. هذا الراتب الذي رتبه النبي عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد هذا اسمه وليس عتاب بن أسيد كما نطق به بعض الناس الذين أخرجوا أشرطة في التاريخ وفي السيرة، وليسوا من أهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس أخرج أشرطة في السيرة وأخرج أشرطة في التاريخ تدخلوا على العلم وهم ليسوا من أهله، فإذا به يقول عتاب بن أسيد أخطأ في ضبط الاسم. لماذا؟ لأنه ليس من المتخصصين في هذا، هو في أشياء أخرى، هو في الإحصاء في الإدارة في أشياء أخرى يفهمها، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يفهمها، تدخل عليها، ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة. والله المستعان، خلت الساحة. يقول: فكان يرزقه كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: أيها الناس، عتاب بن أسيد يقول: أجاع الله كذب من جاع على درهم، أجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم درهم كل يوم، فليست بحاجة إلى أحد. إحنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمع أحد أن يقدم له رشوة أو يقدم له محسوبية. يعني أنا عندي درهم وأنا مستغني عنكم، فلا تسول لأحد منكم نفسه أن يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لأن بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضٍ أو جاء أمير أو مسؤول، هناك أناس لصوص يصطادون في ماء العكر، عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه، فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا، أو إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يطرد هؤلاء، وإذا كان مجرما مثله فسوف يتحزن به حتى ينهب من الأموال العامة ومن الرشاوى. والله المستعان، هذا معروف، في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ فأنا عندي مرتب كثير أجاع الله من لم يشبع هذا المرتب درهم كله. فأنتم يا عز والنصوص وأنتم يا أهل النهر والسلم إياكم أن تقربوا مني، أنا الحمد لله في غنى عنكم وعلى أمثالكم. يعني سياسة حالية من البداية حتى لا يطمعوا فيك، لا يطمعوا فيك. وهم هؤلاء لهم طرق ولهم أساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسؤول فيخادعونه ويؤثرون بالنار في جوفه. فهو لا يدري المسكين، خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة نعوذ بالله. فليس من كذلك والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ثم إن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام، وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج في يد الكفار هذه السنة بين المسلمين، ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكان كما سبق كانت العرب على نسق محرف وكانوا يقفون عراقا حول الكعبة، فالنبي ما غير شيئا لأنه لم يزل رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرفوها، والذي تولى الحج هو عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الحج، هو الذي حج بالناس، وأمره أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام يشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير طرق الحج في السنة التي بعدها، أما في هذه السنة فالأمر على ما كان عليه، ولكن الأمير هو المسلمين وهو عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غزوة تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن، هي بلد كبيرة معروفة من شمال المملكة تبوك، وهي حدود الشام، فإن الشام عند العرب تبدأ من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أسئلة عن الخوارج، الخوارج يحتاجون لمحاضرة. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ما معنى ما تصنع في حجك؟ يعني الطواف والسعي والتقصير، يعني الذي تصنعه في حجك عند الكعبة في مكة، يعني الذي تصنعه في حجك في مكة افعله. والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر، كذلك المعتمر يطوف ويسعى، هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس ف فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم أهل الكتاب. يقول حافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتلت والضحاك وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نشيد منه. فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا قطعت عنكم الأسواق والأموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب آخر باب الجهاد والجزية. يقول حافظ ابن كثير قلت فعزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غزو الروم عام تبوك وهو العام التاسع وفي شهر رجب وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الأيام التي أمر فيها النبي بالخروج إلى تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس أمرها ودعا من حوله من أحياء الأعراب للخروج معه فأوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف آخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي تخلف أناس ما يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف آخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم وأبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل فيه القرآن المتلى فبين أمرهم في سورة براءة وأمر المؤمنين بالنفر على كل حال. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وصاحبون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى وما كان المؤمنون هذه في آخر سورة التوبة لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول حافظ إن هذه ناسخة لتلك وقيل لا المقصود أن سورة براءة كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك هذه وما جرى للمنافقين فيها. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعد وتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ما بين بالحجة إلى غزوة يعني من سنة 9 هذه الفترة قريبا من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزو يقول ثم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الآن في وقت الصيف الثمار طابت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون رطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر رذيق والثمار طابت. فالناس أهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشخوص. فالنبي جاءه في وقت شديد وأمرهم بالخروج للجهاد، والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، يرضى بغيرها، لا يذكرها، لا يذكرها. يعني إذا أراد أن يبني جهة الشمال مثلا يسأل عن الطريق في جهة الجنوب حتى يظن الناس أنه سوف يخرج إلى الجنوب. هذا معنى كلم بغيرها أو يرى بغيرها إلا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يسند إليه الروم والعرب في الشام وإلى مئات الألوف، ليتأهب الناس بذلك عهدته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحذرهم ويحرزهم على الخروج. فمر به أحد المنافقين، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج، وهو رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلتين الآن مسجدهما، مسجد قبلتين ومسجدهما، وكان يسمى مسجد بني سلمة. الجد هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس بايعوه، هو ما بايع، اختفى خلف شجرة. فالنبي عليه السلام في هذه الحالة يعني يقول له: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ هل لك في قتال الروم؟ هم بني الأصفر. اسمع الاعتذار، اعتذار هذا المنافق، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، ألا تأذن لي ولا تهتمني؟ يعني هل تأذن لي ولا تهتمني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر، إذا رأى الشجر لا أصبر عنه. خبيث يترك الجهاد والخروج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول الحافظ: ففي الجد، يقول محمد بن إسحاق: ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت هذا الرجل. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لموعدة للكافرين. سقطوا في الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه محنة فتنة، أخرجوا في هذا الوقت. فبدأ المنافقون يتحركون، يقولون: لا تنفروا في الحر، جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجافا من رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاد، الانكماش يعني التشمر الجد، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، بدأ يجري النفقة وتجهيز الجيش، جيش عسير 30,000 يحتاج نفقة كبيرة، والجيوش كما يقولون يعني تسير على بطونهم، لابد من نفقة مؤونة، لابد اقتصاد قوي حتى الجيش ينجح في مهمته. فبدأ الصحابة يتبرعون، أبو بكر جاء بماله كله، عمر جاء بنصف ماله، عبد الرحمن بن عوف كذلك، الرجال والأنصار حتى أن الأنصار يأتي بصاع من تمر، فأخذ المنافقون يلمزون في المؤمنين، يلمزون في الصدقات. إن رجل من الصحابة جاء بما كثير قالوا ما أراد وجه الله، وإن جاء بشيء قليل قالوا إن الله لغني عن هذا. فجلسوا قبلا لا يقدمون لا يتبرعون لا ينفقون، بس على الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم، والنزول منه في الصدقات كما قال الله عنه، السخرية، استهزاء، إرجاء، تخبيث، تسبيح، هذا عمل المنافقين في كل زمان وكل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. بل هناك ما هو أدهى وأمر، في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مقيم في الشام، أبو عامر الراهب، تذكرونه؟ أبو عامر الراهب هذا الذي سماه النبي بالفاسق، تذكرون آخر موقف معه كان في أحد؟ أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه انكسر، فرع إلى الشام وبقي هنالك يترصد بالإسلام المسلم. وطبعا هناك في الشام، فر هناك عند في الشام عند الروم النصارى معارضة كما يفرون اليوم إلى لندن، هذا فر الآن إلى هناك إلى الروم معارضة، وأخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة للقضاء على الإسلام. المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء وسخرية وتقليد على الجهاد، هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر الخبيث الذي لجأ إلى الروم لضرب الإسلام والمسلمين، وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء، شفت كيف النفاق؟ بنوا له مسجدا، ففرقوا جماعة المسلمين، كان المسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد، بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجهز للغزو ويجهز الجيش، وطلبوا منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد الصبغة الشرعية، حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ الصبغة الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نجئ، فالنبي أدم حيث قال يا جثة من تبوك أصلي لكم فيه، أما الآن فأنا لست متفرغا لذلك. فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتيك خبر إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون، حتى النساء أخذ النساء يرسم الحلي والأزودة والطعام، يرسم أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش. أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين، تبرع بألف دينار من ذهب، مبلغ كبير جدا تبرع به عثمان بن عفان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذا المال بيده ويقول ما بر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما بر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، ذكر الله سبحانه وتعالى وصور أحوال الناس في هذه الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز فيها الجيش للخروج للشام، ذكر الله سبحانه وتعالى أحواله في كتابه العظيم. الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس في المدينة. الله سبحانه وتعالى بدأ بالمنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قوم الطول منهم. استأذنك أولي الطول يعني أولي الصح والزن والقوة منهم من المنافقين، وقالوا ذرنا لكم مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة وهي المرأة، الخوالف يعني النساء. لا سبحان الله، أهل النفاق رضوا بأن يكونوا مع النساء يجلسون في البيوت، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه، الآن الله عز وجل يذكر المؤمنين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، منهم من جاء يعتذر ومنهم من جلس ما جاء أبدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء، إما أن تكون المعذرون يعني المعتذرون، أجرمة التاء في الذال، الذين يعتذرون بحق، إما مرضى وإما زنا، أناس يعتذرون بحق. وجاء المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وإما المعذرون من قبلهم: أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر، وجاء بعذر باطل. يقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل، فهو على التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا بحق، وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب، إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق، وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لأن في ناس جلسوا من القبائل المحلة بالمدينة، جلسوا ما زالوا لا شاركوا في الجهاد ولا اعتذروا إلى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل أهل الأعذار: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يبذلون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم كثيرا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحملهم، قال: ما عندي ما أحملكم عليه، ما في نفقة، ما في ظهر أحملكم عليه. فرجعوا يبكون حسرة وألما على فوت الجهاد مع رسول الله، يبكي على أن الجهاد فات. وأولئك المنافقون يعتذرون بالأباطيل. لا سبحان الله، وهؤلاء يبكون على أن الجهاد قد فات. قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بكوا على فوت الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن إسحاق. قال: بلغني أن ابن يامين ابن عمير بن كعب النضري، هذا من اليهود، لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا فلم يجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن فكأن الرجل رقى لحالهما، لكن فأعطاهما ناضحا لهما فارتحلاه وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السبع من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين، وكان من الأبطال الذين لا يستعمى عنهم في الجهاد، ولكنهم ليس معهم ظهر، ما معهم ظهر. فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى: وافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه علية. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال: ما أجد ما أحملكم عليه. وكان غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة يجهز جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم، وجاءه أبو موسى وافقه وهو في غضب. فقال: لا أجد. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول: فلم ألبث إلا سويعة حتى سمعت، إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول: أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى. فأجبته فقال: أجب رسول الله، أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذ هذين القرينين، القرينين يعني بعيرين، خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. يقول: لستة أبعرة، ستة ابتاعهن حينئذ من سعد. قال: انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول: فقلت إن رسول الله يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومنعه لي في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه: لا، لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية، منعنا. فقال له، يقول: حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، عندنا مصدق، ما في داعي إلى هذا. ولكن قالوا: ولنفعلن ما أحببته. تحبون يعني تحبون نفعل، نذهب إلى النبي نتأكد. يقول: فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منعه إياهم، ثم يطعه بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. تأكدوا فعلا أن أبو موسى كان صادقا في بدائه. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة، 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل ظروف وما جرى لهذا الجيش في الطريق وفي تبوك إن شاء الله وأثناء عودته، والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله